الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لفت نظري ما ذكر في هذه المقالة عن اختلاف السلف والخلف في بعض صفات الله، وهذا نص كلامه، إلا أنه وردت في القرآن الكريم آيات تصف الله تعالى ببعض صفات المخلوقين، من مثل قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم كل شيء هالك إلا وجهه، الرحمن والعرش استوى. وللعلماء في فهم هذه الآيات طريقتان: الأولى طريقة السلف، وهي أن نثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، واضعين نصب أعينهم عدم تعطيل الذات الإلهية عن الصفات، مع جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد، وأن الأصل تنزيه الله تعالى عن كل ما يمثل المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها إلى المعنى، فتكون اليد بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الذات، والاستواء بمعنى الاستيلاء والسيطرة ونفوذ الأمر، لأنه قام الدليل اليقيني على أن الله ليس بجسم، ولقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام إلى آخره. وقد أخطأ عفى الله عنا وعنه في نسبته للسلف، جزمهم بأن ظاهر هذه الآيات غير مراد، فالسلف رحمهم الله ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون حقيقتها اللائقة بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل لها عن ظاهرها ولا تفويض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفتوى الحموية، ما نصه؟ روى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، أن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. فقد حكى الأوزاعي، وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين، الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية. وإنما قال أوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال: أمرها كما جاءت. وروي أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمرها كما جاءت. وفي رواية قال: أمرها كما جاءت بلا تكييف. وقولهم رضي الله عنهم أمرها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهما، والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، ومن طبقاتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما، إلى أن قال رحمه الله: وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: استواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، ومنها ما رواه الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى ابن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك برأسي حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به أن يخرج. فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين، أمرها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا على علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة، ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وإنما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، بل يكون مجهولا بمنزلة حروف المعجم، وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذ لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال أن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف أو نفي الكيف على عما ليس بثابت لغو من القول انتهى. فهذا هو مذهب السلف هذه المسألة، وهو واضح في أنهم يثبتون لله سبحانه ما أثبت لنفسه، ما أثبته لنفسه في كتابه من صفات الكمال أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، وأن ما تدل عليه الآيات والأحاديث الصحيحة مراد ومفهوم، ولكنهم لا يؤولونها ولا يكيفونها، بل يأكلون علم الكيفية لله سبحانه، ويعتقدون تنزيه الله سبحانه عن مماثلة المخلوقين، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أما قوله أما طريقة الخلف فهي تأويل هذه الكلمات وصرفها عن ظاهرها إلى قوله: وكل من الطريقتين صحيحة مذكورة في الكتب المعتمدة للعلماء الأعلام، انتهى. أقول هذا خطأ عظيم، فليست كلتا الطريقتين صحيحة، بل الصواب أن طريقة السلف هي الصحيحة وهي الواجبة الاتباع، لأنها عمل بالكتاب والسنة وتمسك بما درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان من التابعين ومن تبعهم من أئمة الإعلام. وفيها تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص بإثبات صفات الكمال، وتنزيه الله سبحانه عن صفات الجمادات والناقصات والمعدومات، وهذا هو الحق. أما تأويلها على ما يقول علماء الخلف من أصحاب الكلام فهو كلام الحق، وهو تحكيم للعقل الناقص وقول على الله بلا علم، وفيه تعطيل الله جل وعلا من صفات الكمال، فهم فروا من التشبيه المتوهم في أذهانهم، ووقعوا في التعطيل الذي هو في الحقيقة تشبيه لله سبحانه بالجمادات والمعدومات والناقصات كما تقدم، وتجريد له سبحانه من صفات الكمال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، ونص عليها سبحانه في كتابه الكريم وتمدح بها إلى عباده وأرسل بها أفضل رسله وخاتم أنبيائه وفطر عليها الخلق. الله المسؤول أن يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والسير على ما دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الناصح الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.